عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران، كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني، وتخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران، ويعتبر من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران. من أبرز مؤلفات الفروغي تاريخ الأدب في إيران، ورأس مال السعادة، والعقائد الاجتماعية والفلسفية الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. في 12 من شباط فبراير عام 2008 ميلادي استشهد المناضل اللبناني المجاهد عماد مغنية المعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارة التي كانت تقله. ولد الشهيد عماد مغنية في عام 1962 في مدينة صور بجنوب لبنان، وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية انضم إلى صفوف حركة التحرير الفلسطينية، وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكان الشهيد مغنية من أبطال المقاومة، بحيث إن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفيته. وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كان للشهيد مغنية دور بارز في قيادة المقاومة، وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير. وأخيرا وفي 12 من شباط فبراير عام 1804 ميلادي توفي الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. ولد كانت عام 1724 في عائلة دينية، ودرس مختلف العلوم كالرياضيات والطبيعيات والنجوم والمنطق والفلسفة بشكل خاص. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت نقد المنطق المجرد، ونقد المنطق العملي، ونقد القدرة على التحكيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
القمر ما من أفر من حول ضرر جئنا من حولكم لنذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من أفر من حول ضرر بيروت يمن القناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وخراسة فلسطين وراح تعلن حربها فلسطين وراح تعلن حربها جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن تحسب الرسل سماء قد بدت فإنه في أفقها نجم هدى وإن يكونوا أنجما في فلك فإنه من بينهم بدر بدا كالبحر بل كالبدر جودا وسنا فحبذا من اجتدى أو اقتدى أحسن أخلاقا من الروض إذا ما اختال في برد الصبا أو ارتدى تفتيه نفسي من شفيع للورى وقلت النفس له مني فدا في الفضائل والحكم مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الأولاد ما إن تأوهت في شيء رزئت به كما تأوهت للأطفال في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر في الإحسان إن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف. في الأخلاق، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، فكيف تظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن السافلات؟ في الآخرة، قال لقمان الحكيم: يا بني، إنك حين سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت لما استقبلت أقرب منك لما استدبرت. في الأمثال، مثل عربي: من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدري. مثل فرنسي: الإسراع في العطاء يعني العطاء مرتين. مثل أمريكي: العالم آلة تصوير، ابتسم من فضلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 216. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من نال استطال. فإن قوله سلام الله عليه من نال استطال يحمل معاني عميقة تتعلق بالطبيعة البشرية وعلاقة الإنسان بالدنيا. فمن حصل على شيء في الدنيا من جاه أو مال أو سلطان فإنه غالبا ما يتكبر ويتعالى على الناس. إن المراد من هذه الحكمة هي ليس ذم الحصول على النعم أو رفض الدنيا بالمطلق، بل هو بيان لحال أكثر الناس عند حصولهم على شيء من حطام الدنيا. فغالبا ما ينسى الإنسان فضل الله عليه وينظر إلى ما عنده على أنه استحقاق له، فيدفعه ذلك إلى التكبر والتعالي على الآخرين واحتقارهم وظلمهم في بعض الأحيان. وعندما نقرأ قصة قارون في القرآن الكريم نلاحظ أن الله قد أتى قارونا مالا عظيما يعجز رجال الأرض عن حمل مفاتيحه، وقد كان يظن قارون بأن هذا المال حصل عليه بقدرته لوحده وأنه المتصرف الوحيد به.
نهج البلاغة، نهج العلم. العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لم يكن قارون حريصا على طاعة الله في ماله، بل استخدمه ليتجبر على الناس ويبطش بهم. وأن المعتدلين من قومه حاولوا ثنيه عن الطريق التي يسلكها، وبأنه لا بد من اتباع طريق الاعتدال والقصد في التصرف بالمال، وبأن بعض الفرح قد ينسي صاحبه مصدر المال ومنعم النعم عليه. وبينما هو خارج إلى الناس بكامل زينته ذات يوم، تمنى بعض الناس ما عنده، وهنا شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبين الطريق السليم لهم، فخسف به وبداره الأرض، ولم يستطع ماله أن ينقذه. فسبحان الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه أو يقبض ذلك. تشير هذه الحكمة في الواقع على ضعف النفس البشرية، حيث تميل النفس إلى الطغيان عند الشعور بالقوة أو الغنى، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلينا الحذر من الوقوع في خطر الافتتان بالدنيا، فالدنيا وسيلة اختبار للإنسان، فمن استخدمها في طاعة الله وشكره على نعمه فقد نجا، ومن افتتن بها وتكبر بها على عباد الله فقد خسر، ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت، فهي كالشمس. وكما أشرنا أيضا في الحلقات السابقة، فالتواضع هو خلق الأنبياء والأولياء، وهو دليل على قوة الإيمان وعمق المعرفة بالله. أما التكبر فهو صفة الشيطان. وكذا من ينال العلم دون تزكية نفسه وتهذيبها، قد يتحول العلم عنده إلى الحجاب الأكبر الذي يحجبه عن رحمة الله باستطالته وتبختره وتكبره على الناس. لأن العلم الحقيقي هو الذي يستوجب الخشية من الله والتواضع أمام الناس. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته. العلماء الذين يعرفون قدرة الله وأنه يشاء على كل شيء وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته، فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. إذن حتى العلم قد يكون سببا للتكبر إذا ظن العالم أنه أفضل من غيره بسبب علمه، ونظر إلى الغير بدونية. وكذلك في مجال القوة، إذا نالها الإنسان عليه أن لا يتطاول على الناس ولا يظلم الضعفاء، لأن الذي فوقه هو القوي العزيز قادر على بطشه برمشة عين، يد الله فوق أيديهم. بل على العكس، لابد وأن يكون ودودا وعطوفا، وأن يعفو عمن يسقط في سلطان قدرته. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالمحصل هو أن ما جاء في حكمته عليه السلام من نال استطال فيه دعوة للتواضع وعدم الاغترار بزينة الحياة الدنيا، وتذكير بأن النعم هي من الله وهي اختبار للإنسان، فعليه أن يشكر الله عليها ويستخدمها في مرضاته، لا أن يتكبر بها على عباد الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد: من كنت مولاه؟ هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر. بلغ ما أنزل من أمر، أو إن لم تفعل تتأخر، روانا من خم غدير، لا بل من ينبوع الكوثر، من كنت له مولا مولاه، علي الطهر أبو شبر، ولإلهي من والاه، وعد من عادى واستنكر، قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر، حتى الناكر لم يتأخر.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. وتبع الإمام علي عليه السلام جنازة فسمع رجلا يضحك فقال: كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم، ثم قد نسينا كل واعظ وواعظة، ورمينا بكل فادح وجائحة. وقال عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم ينسب إلى البدعة. وقال عليه السلام: غيرة المرأة كفر، وغيرة الرجل إيمان. وقال سلام الله عليه: لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل. وقال عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء. ما زلنا معكم مستمعينا الأفاضل عبر الحكم القصار لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: من قصر في العمل ابتلي بالهم، ولا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. وقال سلام الله عليه: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك. وقال عليه السلام: وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك بعد مدة من الزمن التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور، فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين: غادر المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي. ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به: أبا عادل، رجال الأمن يطوقوا البيت، ماذا سنفعل؟ فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم. جار الضابط ذاته وهو ينتصب بقامته ويحدق من خلف عدستي نظارته السوداء:
كل في مكانه، لا أحد يتحرك.
ثم توجه إلى مرافقيه بالأمر:
فتشوا البيت، لا تتركوا خرم إبرة.
تسمر الجميع في أماكنهم، حتى علي الذي خرجت به أمه عند سماع الدوي جمد في مكانه ممسكا بثوبها الأزرق وقد غطى وجهه به. وعاد الضابط إلى القول مخاطبا أبا عادل وهو يربت على كفه اليسرى بهراوة قصيرة حملها باليمنى:
هذه المرة الثانية ولم أجد منكم أي تعاون، اسمع جيدا، حياتك وحياة جميع أفراد عائلتك وحياة هذا الطفل،
وأشار بالهراوة نحو علي،
في كفة، وتلبيتك لأمري في كفة.
صعق الجميع وتداعى صوت أبي عادل:
تفضل، نحن أمامك والدار تحت تصرفك.
فعاد الضابط ليقول بصوت أشد صرامة:
اسمع يا عبد الرزاق، أخبرني أين اختبأ أحمد أولا، وأين خبأ الوثائق ثانيا، أجبني فورا وإلا.
فبادر أبو عادل إلى القول بكل روية واتزان تجنبا لاستفزاز آمر القوة:
يا أستاذ، أحلف لك بكل المقدسات، أحمد ذهب معكم منذ أشهر ولم نعد نسمع عنه شيئا ولم نتجرأ على السؤال عنه، لابد أن مصيره مسجل عندكم أو في مديرية الأمن العام. أما الوثائق التي تفضلت بذكرها فلا أحد في البيت على علم بوجودها، لا من قريب ولا من بعيد، الجميع أمامك، حقق كيفما تشاء.
وبإيماءة من الضابط بالرأس أهوى أحد العناصر بعقب بندقيته على كتف أبي عادل فطرحه أرضا، وخطى الضابط فضغط على وجهه ببطن حذائه الغليظ وهو يقول:
قل كلاما آخر يا ابن يا خونة، أنت وعائلتك كلكم خونة.
وما إن تحركت أم عادل خطوة باتجاه زوجها حتى تلقت ضربة هراوة على رأسها فسال منه الدم حارا ولطخ وجهها وخديها وانسابا على عنقها، فصرخت ياسمين ودفعت بنفسها نحوها لتمسك بها، فدفعها أحدهم صافعا وجهها لتترنح بغير اتزان وتسقط بين الأقدام. ولما صرخ علي وهو يهتف ماما ماما، تناوله عنصر ضخم الجثة من شعره فضربه بالجدار وتركه، فتكوم على الأرض صامتا يحرك أطرافه الغضة على غير هدى. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم:
سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب.
فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء:
أين بقية أفراد عائلتك؟ شيماء وياسر.
لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. نعم، إنها رحلة الغوامض والمشقات والمآسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 3:57. أما شرح الآيات فتستمعون إليها عند 4:09. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:23 وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:06. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:30. أما صلوات شعبانية فتستمعون إلى هذه الصلوات عند 5:35. أحبتي، شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي،
يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله سيد المرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم ضمن هذا التجوال الشعري في رحاب الإمام علي عليه السلام، ضمن قراءة مقطع شعري والتعريف بشاعره. وإليكم التعريف. أيها الأطائب، ولد الشاعر سلمان بن عاصي الربيعي في العراق وفي مدينة الحلة عام 1951، ترك دراسته ليلتحق مجبرا بالسلك العسكري، ثم هاجر إلى إيران حيث نشر الكثير من قصائده في الصحف المحلية وشارك في الاحتفالات الدينية والوطنية في بلده وخارجه، وقد صدرت له عدة من المجاميع الشعرية، منها الديار المحجوبة، على أعتاب الوطن، وطيف الوطن.
ماء الغدير إذا وجدت به الشفاء، فلأنه من كل شائبة صفا، هو منبع بالطهر يزخر والهدى، فلذاك يقصده التقي تلهفا. من لم يطهر ماء خم قلبه بولاه ما وجد الطهارة والشفاء. خذها أخ الإيمان من فم شاعر بسوى التشيع مذهبا لن يهتفا. أبيات شعر عطرت بأريج من ولاه أمر المسلمين المصطفى، في يوم عيد بالسعادة مشرق، حيث الضياء عن النواظر ما خفا. فاليوم آخر آية يأتي بها جبريل من لدن الإله مكلفا. لو لم تنص على ولاية حيدر ما بلغ المختار طه المصحفا. اليوم آخر رحلة كانت له، وعن الهبوط على الرسول توقفا، ويبلغ الأجيال إلا عارفا حق الذي بغدير خم عرفا. فاسلك إذا رمت السمو سبيل من، فاسلك إذا رمت السمو سبيل من، لولاه مصباح العقيدة لانطفى. واستوحي من يوم الغدير مواعظا، واستوحي من يوم الغدير مواعظا، فالثوب لا يجدي إذا العمر انطفى. واعلن ولاءك للوصي مسجلا لك عنده يوم القيامة موقفا، إذ تستغيث فلا تغاث وأنت من حفر الجحيم المظلمات على شفا. فهناك يجديك الولاء لحيدر، فهناك يجديك الولاء لحيدر، فالداء يهدأ إذ يلاقي المسعفا. إيهن أبا السبطين جئت ملبيا أمر الرسول ولم أكن متطرفا،